أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائلا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل بنا الكلام إلى النقض الثاني على قاعدة ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده، وهو النقض بالمنافع غير المستوفات من المبيع. وتوضيح ذلك كما أشرنا بالأمس أنه إذا حصل البيع وأخذ المشتري البضاعة والمبيع كالدار أو الدابة، وفرضنا أنه جعلها ولم ينتفع منها، فمنافع الدار منافع الدابة لم تستوفى. وتبين بعد فترة أن هذا البيع باطل، فذهب جمع من الأعلام من الأصحاب إلى أن مالك الدار مالك المبيع يستطيع أن يطالب المشتري بضمان المنافع للعين وإن لم يستوفها. هذه المنافع غير المستوفات يطالبه بالقيمة، فيقول له أن هذه الدار لمدة شهرين منافعها 100 دينار، فأنت عليك أن تضمن ذلك. فحكم جمع من الأصحاب بضمان المنافع غير المستوفات، مع أنه العقد البيع لو كان صحيحاً وأخذ المشتري الدار والدابة ملكها ولا يضمن المنافع غير المستوفات. فالمنافع غير المستوفات في البيع الصحيح لا تضمن، مع أنه في البيع الفاسد تضمن، وهذا يشكل نقضا على القاعدة. فإن قلت لكي تتخلص من الإشكال أن في البيع الصحيح تضمن المنافع أيضا، من قال أنها لا تضمن؟ وذلك لأن الشخص إذا اشترى الدار ودفع الثمن والعوض بإزاء الدار فيملك الدار ومنافعها، فهو يبذل الثمن بإزاء الدار بما لها من منافع، لا أنه يبذل الثمن بإزاء الدار مسلوبة المنفعة، إنما يبذل الثمن بإزاء العين بما لها من منافع، فيتملك العين ويتملك منافعها، لا أنه. ولهذا فرق بين الدار مسلوبة المنفعة ودار غير مسلوبة المنفعة. وأنا المشتري عندما أبذل الثمن أبذل الثمن بإزاء العين المقيدة بما لها من منافع، سواء كانت هذه المنافع استوفيتها أو لم تستوفها، وحينئذ المنافع تكون مضمونة في العقد الصحيح، فيدخل في كبرى الأصل، مو العكس، ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، والمنافع تضمن بصحيح البيع فيضمن بفاسدها. فالمسألة داخلة في أصل القاعدة، لا أنها داخلة في عكس القاعدة وتشكل نقضا على عكس القاعدة. إن قلت هذا قلت بأن هذا كلام غير صحيح، وهو خلط بين الحيثية التعليلية والحيثية التقييدية. واحد كثير ما نقولها الحيثية التعليلية، كل ما نجيب له إشكال يقول فرق بين الحيثية التعليلية والحيثية، لأن كل مشكلة جبتوها حليتونها بالحيثية التعليلية والحيثية، بس هي وش مفاهمينها احنا. فكل ما كان إشكالي هو جوابه الفرق بين الحيثية التعليلية والتقييد، جوابه الخلط بين المفهوم والمصداق. أجوبة عامة احفظها في كل مكان، أو واحد منها بيصدق بيتحصل ينطبق، فأنت احفظ لك هاي الأجوبة. شوفها مصداقية. نعم، فرق بين التوصيف وبين التطبيق وبين التقييد، وهكذا احفظ لك كم مصطلح إن شاء الله ينفعونك في المشاكل. كل فرق تأمل في الفرق بين الحيثية وتعرف الجواب، مش عنه هو صح وغلط ما أدري. وتوضيح ذلك ذكرنا سابقا ومر عليكم وسيأتيكم في الخيارات، بأن الثمن في باب البيع يجعل بإزاء العين دون المنافع، فليست المنافع جزءا من المبيع. المبيع ما هو شيخ حباس؟ البيع. البيع هو تمليك العين، مو تمليك العين والمنافع بالعوض، لا، تمليك العين بالعوض. فما يقع طرفا في المعاوضة المبيع، ولا تقع المنافع طرفا في المعاوضة. غايته أن المنافع توجب ارتفاع وانخفاض القيم السوقية لوين؟ للعين. فإذا كانت الدابة لها منافع كثيرة وخطيرة، صارت العين قيمتها السوقية عالية، وإن كانت المنافع قليلة أو مسلوبة المنفعة صارت قيمة العين قليلة. غايته أن الثمن تكون كله تمامه بإزاء العين، فالعين هي التي يبذل بإزائها الثمن، أما المنافع فهي توجب وعلة لارتفاع القيم السوقية للعين، والمنافع في البيع لا تقابل بالأثمان. ولهذا لو اشترى العين، شاهد على ذلك، لو اشترى عين ثم تبين أن العين الدار مسلوبة المنفعة، وإيش قال الأعلام؟ قال يثبت له خيار العين، لأن الشخص عندما يشتري العين هناك شرط ارتكازي أن تكون العين تامة المنافع، أما عين مسلوبة المنفعة يعتبر عيب في العين. فلو اشترى الدار ثم تبين أنها مسلوبة المنفعة كما لو كانت مؤجرة للغير فهي مسلوبة المنفعة، يثبت له خيار العين. ما أحد قال يثبت خيار تباعد الصفقة لحد الآن، ما سمعنا أحد، يمكن يجي واحد في المستقبل ما ندري بعد، ما سمعنا أحد يقول يثبت خيار تباعد صفقة. وإلا ولو كان الثمن يبذل بإزاء العين زائد المنافع، والمنافع جزء من المبيع جزء لما يبذل فيه الثمن، صار الخيار المورد من خيار تباعد الصفقة، وهذا لا يقول به أحد فضلا عن أحد. إذن المنافع لا تقابل بالأثمان، فالمنفعة لا تدخل في أصل القاعدة، ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده. إذن المنافع لا تضمن في البيع، فيأتي الكلام إذا كانت المنافع لا تضمن في صحيحها فالمفروض أيضا في فاسدها لا تضمن، مع أنكم تقولون أيها الأعلام بأنه تضمن المنافع غير المستوفات. واضح إن شاء الله. ولهذا قال المصنف، ثم نذكر بعض التعليقات على المطلب، قال: ويشكل اضطراد القاعدة أيضا في المبيع حال كونه فاسدا بالنسبة إلى المنافع التي لم يستوفها، فإن هذه المنافع غير مضمونة في العقد الصحيح، مع أنها مضمونة في العقد الفاسد، إلا أن يقال، هذا إن قلت إن ضمان العين الثابت في البيع الصحيح يستتبع ضمان المنافع في العقد الصحيح، وما يضمن بصحيح يضمن بفاسده، فيضمن أيضا بالفاسد. فهذا المنافع داخلة في عقد، داخلة في الأصل مو داخلة في العكس. وفيه نظر، لأن نفس المنفعة غير مضمونة بشيء في العقد الصحيح البيع، لأن الثمن إنما هو بإزاء العين دون المنافع، المنافع حيثية تعليلية لا تقييدية لبذل الثمن. وهنا عدة مطالب وأمور متعلقة بهذا المطلب، بهذا النقض الثاني. الأمر الأول، ذكر بعض الأعلام بأنه لا وجه لاختصاص النقض بالمنافع غير المستوفات. ليش تروح بعيد؟ فيأتي الكلام بحذافيره وأولى في المنافع المستوفات، بأن يقال توضيع ذلك: عقد البيع في صحيحه الثمن يبذل بإزاء العين كما اعترفتم، والمنافع لا تضمن في البيع الصحيح سواء كانت منافع مستوفات أو غير مستوفات، المنافع في البيع الصحيح لا تضمن، لأن الذي يضمن بالبدل الجعلي، الذي يضمن بالمسمى هو العين، وأما المنافع لا تبذل، لا تضمن بالبدل الجعلي بالمسمى. صحيح. وحينئذ نقول مقتضى ذلك أن المنافع المستوفات لا تضمن في صحيح البيع، فلا تضمن في فاسد البيع، مع أنه لا إشكال عند الفقهاء أن المنافع المستوفات تضمن في البيع الفاسد. إذا ناقشنا المنافع غير المستوفات وأنكرنا الضمان، لكن لا ننكر الضمان في أي منافع؟ المنافع المستوفات. فيقال بأن المنفعة المستوفات لا تضمن في البيع الصحيح وتضمن في البيع الفاسد، وهذا أولى من المنافع التي لم تستوفها، لأن كثير من الأعلام أنكروا، قالوا أن المنافع غير المستوفات لا تضمن. إذا هو اشترى البيت ثم طلع أن المعاملة باطلة، يجي له عقب سنتين يقول لي عطني إيجارة سنتين، هذا خلاف الارتكاز، خلاف الارتكاز العقلائي. ضمان المنافع التي لم يستوفها يا شيخ عباس خلاف الارتكاز العقلائي. صارت بيع، عقب سنتين درس مسألة أنه لا يصح البيع المعلق أو أنه لا يصح بيع غير البالغ، قال ها زين خد عن سويها، أنا سوينا معاملة قبل كم سنة إيه واحد كان هذا مو بالغ أو كان البيع معلق أو في جهالة، أروح أطرق الباب، طلع من بيتكم وش تريد؟ أقول أنا بعتك الدابة، ودابك الحين لحين موجود الحمد لله ما تلفت، والبيع كان فاسد كيت وكيت فيه مشكلة ومقدر، تفضل خذ. يقول لا أطالبك بالمنافع. أي منافع؟ المنافع التي لم تستوفها. يقول أنا مخلينا هذا في مخلي هذا الحيوان مربوط، أعطيه العلف أنا أصرف عليه أصلا ما يعطيني شيء. يقول لا هناك منافع حتى لا أضمن لي مدة سنتين ركوب الدابة، بل هذا منافع، وحليبها التي لم تستوفه والثمر الذي لم تقطفه. هذا خلاف الارتكازات العقل. قولوا المنافع المستوفات نعم مقبولة، فلماذا يا شيخنا الأعظم تذهب إلى البعيد وهي النقض بالمنافع غير المستوفات؟ وهذا إشكال ذكره بعض الأعلام على كلام من؟ شيخ الأعظم الأنصاري. ولكنه يمكن الدفاع عن من؟ عن الشيخ الأنصاري الدفاع. نعم. وقد أشار لذلك الشيخ التبريزي أعلى الله في الخلد مقامه في إرشاد الطالب الجزء الثاني صفحة 154 مناقشة لأستاذه السيد الخوئي. يناقش من؟ أستاذ السيد الخوئي. نعم لا لا اشرح لكم ما يصير بعد حتى ما تصير شو مصداقيه. وتوضيح ذلك، يقول الشيخ التبريزي فرق بين الاتلاف وبين التلاف، ومحل البحث والنقض على عكس القاعده بالتلف كما بينا بالأمس لا بالإتلاف. فإذا كانت المنافع مستوفات فهو إتلاف للمنفعة، لو أخذ الحليب وشربها وشرب الحليب قطف الثمار وأكله وغيرها من المنافع التي استوفاها، استيفاء المنافع إتلاف للمنافع، ومن أتلف مال غيره فهو له ضامن بلا إشكال. من أتلف مال غيره فهو له ضامن، فالمنافع المستوفات ضمانها لا ينافي القاعدة لا أصلا ولا عكسا، لأن باب الإتلاف. المنافع المستوفات يا سيدنا الصنديد لا يتنافى لا مع أصل القاعدة ولا مع عكس القاعدة. فنحن نبحث عن شيء نقضا للقاعدة، وما يكون نقضا للقاعدة التلف لل، هذا أمس ذكرنا في باب العارية. فإذا جئنا للمنافع غير المستوفات هنا يصير الكلام، فنقول لو كان العقد صحيحا فالشخص ملك الدار وهذه المنافع تلفت في ملكه فلا يضمن لأحد شيء. تفتين المطلب؟ إذا اشترى الدابة واشترى الدار ملك ببركة البيع الدار، فلو لم يستوف المنفعة تلفت المنفعة في ملكه فلا يضمن للغير. وأما لو كان البيع فاسدا تلفت المنفعة في ملكه غيره، العين مملوكة لغيره، وتلفت المنفعة حال كون العين في يده وهي مملوكة لمن؟ لغيره. فيأتي البحث هل يضمن أو لا يضمن؟ فإذا حكمتم بالضمان كما ذكر الأصحاب، من يحكم بالضمان يكون هذا نقضا
للقاعدة، لأنه لو كان العقد صحيح فلا يضمن المنافع غير المستوفى، لأنها منافع تلفت في ملكه. وأما إذا كانت المنافع، إذا كان البيع فاسدا فتلفت المنفعة في يده والعين في ملكه غيره. فإذا بنيتم على الضمان يصح أن يكون هذا نقضا على القاعدة. إذا ما يكون نقضا للقاعدة التلف لل، ولهذا ركز الشيخ الأعظم على المنافع التي لم يستوفها المشتري للمنافع المستوفات. هذا المطلب الأول. المطلب الثاني، ركز معي، الميرزا النائيني رحمة الله عليه أجاب عن هذا النقض، قال هذا النقض لا يصلح نقضا على القاعدة حتى لو سلمنا بالضمان. وش تريد؟ أنا أسلم معكم بأن المنافع غير المستوفات تضمن، ولكن هذا مو نقض للقاعدة، ما لا يضمن بصدق. ليش؟ يقول الوجه في ذلك ما أشرنا له سابقا في كلمات صاحب الجواهر، وهو أن القاعدة أصلا وعكسا موردها متعلق العقد ومورد العقد. ونطبق القاعدة في متعلق العقد، في مصب العقد، في مورد العقد. وإذا جئنا إلى البيع الذي هو محل البيع، ما هو متعلق العقد؟ العين، الثمن يدفع بإزاء العين. فالمنافع فالمنفعة في البيع خارجة تخصصا عن القاعدة أصلا وعكسا. هذا خروج شنو؟ موضوعي تخصصي أصلا وعكسا، ويرجع فيها إلى مقتضى القواعد. وإذا رجعنا إلى مقتضى القواعد، يلا، إن كان البيع صحيح فتلفوا المنفعة في ملك صاحبه فلا يضمن لأحد. وملك تلفات الحليب ما شربه يضمن له منه بعد، ما شربت الحليب خير يا طه، أضمن له منه بعد، غاصب لازم أشرب الحليب، ما قطفت الثمر خير يا طه، أضمن لمن؟ ما حد، الحق لا يعدوني، الملك لا يعدوني. وأما إذا كانت العين ليس ملكا له وهي مملوكة للغير، فمن وضع يده على منافع غيره فهو له ضامن، سواء وضع يده على العين أو وضع يده على المنافع. من وضع يده على مال غيره فهو له ضامن، مال غير عين أو من منفع. وهذا وضع يده، لما وضع يده، وضع يده على مال الغير فهو له ضامن. وليست يده يد مأذونة، لأن البائع إنما سلمه للعين باعتقاد الصحة، وقلنا الصحة حيثية تقييدية، لأنه يعتقد أن البيع صحيح أنا أذنت لك أن تضع يدك على العين. وأما إذا لم يكن البيع صحيح فلا أأذن لك في أن تضع يدك على العين، وإن شئت قلت إذن المالك في وضع اليد المشتري على العين في ضمن العقد الصحيح، والعقد الصحيح راح، إذا راح العقد الصحيح ما في ضمنه راح، فلا يوجد إذن من المالك. فمن وضع يده على مال غيره فهو له ضامن. نعم، يشمل المنافع الاستيلاء، ليس اليد بمعنى اليد الحسية، تشمل المنافع. من استولى على منفعة الغير فهو له ضامن، ما عليك من السيد الخوي، عليك من النائيني. نعم، إذن من وضع يده على مال غيره فهو له ضامن، ومقتضى ذلك أنه يضمن لليد من باب الاستيلاء. وإذا ما قبلت اليد سيأتينا إن شاء الله وجوه أخرى، وجهة تفويت، احترام المال، مال المسلم محترم، تأتينا إن شاء الله وجه سيأتي بحثها في بحثات الضمان. هناك وجوه عديدة. كلامنا مع الأصحاب الآن، الأصحاب الذين حكموا بالضمان، وإذا ما تتحكم بالضمان في مشكلة، لكن من حكم بالضمان ما هي نكتة حكمه بالضمان؟ والنتيجة يريد يقول الشيخ المحقق النائيني أن المسألة لا تصلح أن تكون نقضا على القاعدة لأنها خارجة موضوعا، ولكنه يا شيخ مصطفى هذا الكلام للنائيني لا يقبله الشيخ الأعظم، لأن بينا مناقشة المصنف وكانوا ما وضحها على صاحب الجواهر. صاحب الجواهر هو الذي يدعي أن القاعدة موردها، بل أصلا وعكسا هو متعلق العقد. ندقق على متعلق العقد، نحدد وين متعلق العقد. الإيجار وين متعلق العقد؟ العلة والمنفعة. البيع شنه؟ الوكالة شنه؟ الإيجار المضاربة هكذا. وأما بناء على التحليل الآخر ننزل المعاملة الفاسدة منزلة المعاملة الصحيحة في آثار الضمان، سواء كان المضمون متعلق للعقد أو غير متعلق للعقد. والمصنف الشيخ العظم لا يقبل التضييق الذي يدعيه من صاحب الجواهر، فإذا هذا الكلام لا ينفع. وهناك وجوه أخرى، راجع كلام السيد الخوئي عند وجه آخر للضمان لا نذكره، نوكله لكم إلى المراجعات. إذن هذا تمام الكلام في النقض الثاني. النقض الثالث التفتوا لهذا النقض. لو فرضنا أن الشخص المشتري اشترى مبيعا مع حمله، اشترى دابة مع حملها، جارية مع حملها، فقالوا، ركز معي في المطلب، اشترى مبيع، جارية، حامل، اشترى دابة، حامل، فقالوا لو فرضنا أن الحمل بعدما خرج ولد هذا الحيوان، ولدت الجارية، تلف الحمل بعد انفصاله عن الأم، تلف، فهل يضمن الحمل لمن؟ للبائع، أو لا يضمن الحمل للبائع؟ وهو اشترى شنه؟ الذي اشتراه الدابة حال كونها حامل، ما اشترى الحامل، اشترى الدابة حال كونها حامل، فهو ما ملك الحمل، فيكون الحمل ليس داخلا في ملك من؟ في ملك البائع. أنا أبيعك هذا الحيوان، حمله لا أبيعه إليك، أنا أريد الحمل جيبه بعدين، إذا الحمل طلع رجع لي بعدين، أنا أبيعك الحامل لا الحمل، وهو المحمول. ولكنه شاءت الأقدار أن هذه الجارية بعدما وضعت وسووا العقيقة، بعدما ولدت، قبل أن يوصل الولد، راح المش أخذ الولد، بيوصل لمن؟ ليوصل إلى البائع، تلف، مات، مو أتلفه، بحثنا فتة، مات حتف أنفه. جاءت سيارة ضربته ضربة فمات، أو جاءت ريح فقتلته، المهم تلف صار تلف، مو إتلاف، مو كلام في الإتلاف، التلف يضمن لو ما يضمن؟ سؤال. قال جمع من الأعلام في المبسوط والشرائع والتذكرة والتحرير وغيرهم، لو كان البيع صحيح يا سيدنا الصندي دير بال لا تشتري حام تتورط لك المسألة. إن كان البيع صحيح فيد المشتري أمانة، يد المشتري مأذون من قبل المالك، المالك الذي باع الحامل أذن له في أن يضع يده حتى يوصلها، فتكون يده مأذون من المالك، والمأذون لا يضمن بدون تعد وتفريط، فلا ضمان في صحيح البيع. ولكن قالوا لو كان البيع فاسد فهذا مو مأذون، لأن الإذن في ضمن أي بيع؟ البيع الصحيح، والبيع صحيح راح، ماكو بيع صحيح فلا إذن. فإذا ماكو إذن قالوا من وضع يده على مال غيره فهو له ضامن، فيجب عليه الضمان وإن تلف بدون تعد. وهذا نقض للقاعدة، ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده، صار هذا المورد لا يضمن بصحيحه ويضمن فاسده. إياه إن شاء الله. ولهذا قال ويمكن نقض القاعدة أيضا بحمل المبيع فاسدا، حال كون البيع فاسد، على ما صرح به في المبسوط والشرائع والتذكرة والتحرير من كونه مضمونا على المشتري. خلاف على هالمباني صار نقد، على مباني أخرى ليس نقد، خلافا للشهيدين. الشهيدين قالوا ضامن ومضامن، لا لا يضمن، حتى لو كان العقد فاسدا فلا يضمن. خلافا للشهيدين والمحقق الثاني وبعض آخر تبعا للعلامة في القواعد من أن الحمل غير مضمون في البيع الصحيح بناء على أنه للبائع. ليش قال بناء أنه في البائع؟ بناء على المشتري، واضح انه غير مضمون. لو كان هو بناء، ليس البحث انه بناء على المشتري، محل هذا من باب القيد اللي هي تنقيح موضوع البحث. لو كان الحمل للمشتري المسألة خارجة عن البحث لأنه تلف في ملكه، واضح الكلام. يقول هذا الكلام، يقول كلام هؤلاء لا تقول لي أنه غير مضمون في البيع الصحيح، لا يجي واحد يشكل علينا ويقول لنا ترى ها قصدهم غير مضمون في البيع الصحيح لأنه ملك، يقول لا بناء على أنه للبائع، كلام بناء على أنه للبائع، نعم بيع مشتري خارج عن محل البحث. وعن الدروس، خذ الدروس، وش بعد الدروس؟ أما مع المحقق الثاني أو مع من؟ أو مع المبسوط. يقول لا 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 لا، الدروس كأنه شنو؟ كأنه اتجاه ثالث. الشهيد الأول في الدروس، في كتاب الدروس الآن، نعم، في الدروس عندما في الدروس عندما بين وقال أن الصحيح هو أنه لا يضمن، كيف توجه نعم كلام الطرف الآخر الذين قالوا بالضمان؟ يقول ما لا يوجد نزاع حقيقي بين الأصحاب. عجيب شلون؟ يقول الذي حكم بالضمان ناظر إلى صورة، والذي حكم بعدم الضمان ناظر إلى صورة أخرى. ركز معي في المطلب، في اشتباه في الشرع. إذ هنا حالات ثلاثة في البيع، تارة يبيع الأم فقط وفقط، فقط وفقط، وأما الحمل فهو خارج عن البيع ولا علاقة له بالمعاملة أصلا، ما له أي علقة بالمعاملة.
هذه صورة أولى. صورة ثانية أن يبيع الحمل والحامل معا بحيث يكون الحمل جزءا من المبيع، هذه صورة ثانية وليس هذه منظورة في البحث. في صورة وسط ثالثة أن يكون الحمل شرط له جزء وله خارج عن المعادلة من باب الشرط، بأن يقول أشتري منك الأم بشرط أن يكون حملها لي، لا أن الحمل جزء ولا أنه شنو ولا أنه أجنبي عن حريم المعاملة، إنما أشتري لا أنا الباع أو الشري المشتري حسب الشخص. إذا قال المشتري، المشتري إحنا نفضل المشتري، يقول للبائع أشتري منك الأم بشرطي أن يدخل الحمل في المبيع، بشرط أن يدخل الحمل في المبيع. الحمل ما صار جزء، صار شرطا. مثل واحد يقول أشتري منك الدجاجة بشرط أن بيضها لي، فصار هذا شرط لو جزء شرط، وأثر ذلك أنه شرط تخلف شرط، صرت لو ما أعطاه البيض ما يثبت إلا خيار تخلف أشرط، لا خيار تبعض الصفقة. فيقول الشهيد نحن الذي نحكم بالضمان تبعا لمن؟ للعلامة، ناظرين إلى صورة الشرط تبعا للعلامة في القول، وحقق تابع العلامة تبعا للقول، علامه الأساس تبعا للعلامة. العلامة وين ناظر؟ نحن دائما هؤلاء المحقق الثاني ولي وغير من علق على كلام ناظرين إلى الفرض الذي ذكره العلامة، والفرض الذي ذكره العلامة ما هو؟ اشتراط دخول الحمل في المبيع. وأما الشيخ في المبسوط ومن تبعه وهو المحقق والعلامة في التذكرة في غير القواعد، يعني مو ناظرين إلى وجود الشرط، فإذا فرق مناظر الشرط أصلا هو جزء واضح ما في شرط، قال أنا أشتري منك الأم بس، ما قال بشرط دخولي حملها، فالعلامة مو متاهفة كلمات، العلامة في التحرير وفي كتاب التذكرة نافارض المسألة ماكو فيها شرط، وأما في التحرير وأما في كتاب القواعد ناظر إلى وجود الشرط. ونحن عندما نقول بالضمان نتكلم في أي صورة؟ الشرط. والمبسوط ناظر إلى صورة عدم الشرط. إذن النزاع شنو صار؟ لفظي، واضح إن شاء الله. إذن النزاع، إذن الشهيد الأول أحدث الصلح، والصلح خير، ليش ما تريد الصلح؟ والصلح خير. إذن الشهيد الأول في الدروس أحدث الصلح بين الطرفين، ولهذا قال، شو عبارة الشيخ العظام اختصرها في هذه العبارة، وعن الدروس توجيه كلام العلامة في الضمان اللي في القواعد بما إذا اشترط الدخول في البيع. واضح إن شاء الله. نعم، اشترط الدخول في المبيع أفضل، اشترط الضمان شيخنا يضمن. وعن الدروس وعن الدروس توجيه كلام العلامة بما إذا اشترط الدخول في المبيع، يعني البيع كاتبين يعني كاتب بعد نعم، وهكذا الدروس والعبارة في، فهكذا إذا شرط الدخول في المبيع مو مشكلة، شرط الدخول في البيع، شرط في البيع. وحينئذ لا نقض على القاعدة. ليش لا نقض على القاعدة؟ التفت ياي،
نقول إذا شرط الدخول في المبيع فصار الثمن بإزاء الحمل، فإن الشرط سيكون داخلا في المعاملة، وأنا بذلت الثمن بإزاء شنو؟ بإزاء المبيع الذي اشترطت دخول شنو؟ دخول الحمل فيه، فصار هذا داخلا في أصل القاعدة. ما دام ذكر شرطا في المعاملة فيدخل ما يضمن في صحيحه يضمن في فاسده، فيدخل حينئذ في الضمان في أصل القاعدة، ويكون حينئذ مجرى لأصل القاعدة، ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده. وبناء على ذلك سيكون العين بذل، بل العين بل الثمن بذل بإزاء العين بما لها مع الحمل، ففي الصحيح ضمان، ففي الفاسد ضمان، لأنه بذل الثمن بإزاء العين بما لها من الحمل. الآن نشير إلى مطلب. الآن هذا الشرح شنو؟ الآن هذا الشرح على هذا الشرح في ضمان. نعم، بنوجه كلام العلامة في وين؟ في صف الله.
صحيح الكلام ما في ضمان.
نعم. لا أنا اشتبهت. لا أنا المفروض عدم الضمان، مو الضمان، أنا قلت ضمان.
صحيح
البيع. عدم الضمان، أنا اشتبهت. نعم أنا اشتبهت. لأنه توجيه كلام العلامة، العلامة اللي هو في وين؟ العلامة في القواعد، أنا اشتبهت صحيح. عكس المطلب، أنا اشتبهت فيه. إذن الدرس ماذا يريد أن يصل؟ يريد أن يقول إنه في بحثين، عندنا صورتين، وأن العلامة في القواعد عندما حكم بعدم قلت الضمان اشتبهت، ولهذا عندما حكم بعدم الضمان، حكم بعدم الضمان من جهة أنه اشترط أن الحمل له، وإذا كان الحمل له صار في ملكه فلا يضمن. لو كان الحمل له شرطا فالحمل كان يصير وين؟ في ملكه، وإذا صار الحمل في الإضمان لما يضمن لا يضمن الشيخ ملكه، بخلاف ما لو لم يوجد الشرط. ما لو لم يوجد الشرط فيكون هذا الحمل ما زال ملكا لمن؟ للبائع. فلو كان البيع فاسدا فمن وضع يده على مال غيره وتلفح ويضمن. واضح إن شاء الله؟ إذا جاء المشتري وقال أشتري منك الأم بشرط أن يكون حملها لي، خلاص ببركة الشرط دخل في وين؟ دخل في ملكه، فلو تلف والحال هذه لا يضمن. إذن الدروس بلي وجه كلام العلامة باشتراط الدخول في البيع، ولكن الأعلام قالوا أنه لا ظهور، ما يوجد دليل، ما في ظهور في عبارة الشيء، عبارة العلامة في القواعد على ما ذكره العلامة أو على ما ذكره الشهيد في الدروس، فهذا التوجيه سنخ توجيه لا شاهد عليه، وكأن الشهيد يريد أن يجعل كلام العلامة مطابق للقواعد. يعني الشهيد وش سوى لما رأى كلام العلامة في القواعد؟ وكلام العلامة في القواعد يتهافت مع كلامه في التحرير، حاول أن يجمع بين الكلامين، وأيضا كلامه في القواعد قد يقال خلاف مثلا خلاف القواعد، فحاول أن يجمع، فوجه توجيه بحسمه، مو ما يدعي أنه ظهور، يدعي توجيه، فوجه. إذا يقول توجيه يعني لا تقول أنه خلاف الظهر، أنا قاعد أوجه كلامه جمعا بين كلماته، فوجه كلام العلامة بذلك. واضح إن شاء الله. هذا تمام الكلام في أي نقد؟ في النقد الثالث، النقد الرابع، وهو مورد الشركة الفاسدة. بيان ذلك، لو فرض أنه ثلاثة اشتركا في عين معينة فوضع أحد الشركاء يده على العين وكانت الشركة صحيحة، كما لو اشترى الثلاث صفقة واحدة دابة. انت جبت 100 دينار، هذا 100 دينار، 300 دينار، اشترى الثلاثة صفقة واحدة دابة، فصارت الدابة مش مشتركة. وإذا كانت الشركة صحيحة فيوجد هناك إذن من قبل الشركاء في وضع اليد على العين المشتركة، فلو تصرف أحد الشركاء في العين وببركة تصرفه تلفت العين فلا يضمن. ولكن لو كانت الشركة فاسدة وأن المعاملة التي حصلت بل معاملة باطلة، وحينئذ لا يوجد هناك إذن من قبل الطرف الآخر أن تضع يدك على حصته، لأن الإذن إنما كان في ضمن أي شركة؟ في ضمن الشركة الصحيحة، والشركة الصحيحة قلنا حيثية تقييدية للإذن، والإذن إنما صار في ضمن الشركة الصحيحة، والآن الشركة فاسدة فلا إذن. فلو فرضنا أن هذه العين مشتركة، أنا لي الثلث وأنت لك الثلث والثالث له الثلث، فلو تصرفت في العين مما أوجب أنها تتلف، فأنا أضمن حصة من؟ حصة بل الثلث للأول والثلث للثاني. وهذا نقض على القاعدة، ما لا يضمن بصحيحه المفروض لا يضمن بفاسده. والمفروض أن هنا الشركة العقدية، كلامنا في العقد، الشركة العقدية لو كانت صحيحة فإنه لا يضمن، مع أنه في فاسدها يضمن. وين بحثنا؟ في أي شركة؟ مو القهرية، في الشركة العقد، تحت الشركة دارسين إن شاء الله. عندنا شركة قهرية وعندنا شركة اختيارية، والشركة الاختيارية تارة عقدية وتارة غير عقدية. بحثنا في هنا ما لا يضمن بصحيح، كل بحثنا في العقود، في عقد الشركة. واضح إن شاء الله. هذا هو النقد الرابع. هل هذا النقد تام أو مو تام؟ شوف العبارة: ويمكن النقد أيضا بالشركة الفاسدة بناء على أنه لا يجوز التصرف بها، فأخذ المال المشترك حينئذ عدوانا، لأنه بدون إذن موجب للضمان. هنا عدة إثارات طرحها الأعلام في هذا المطلب الآن عدة إثارات تعرض له الأعلام. الإثارة الأولى التقييد الذي ذكره الماتن بقوله بناء على أنه لا يجوز التصرف بها. ما هو وجه هذا التقييد بناء؟ ليش قال بناء؟ هذا جواب عن الإشكال. الوجه في ذلك أنه هل صحة العقد حيثية تقييدية أو أنها حيثية تعليلية؟ هل المورد من باب وحدة المطلوب أو من موارد تعدد المطلوب؟ هل من باب تخلف الداعي أو من باب تخلف القيد؟ عبارات متعددة للأعلام. فهنا تصوران: تصور أول، وهو ما شرحناه، أن الشخص الشريك معي إنما أذن لي أن أضع يدي على حصته مقيدا بأن الشركة صحيحة، فالصحة حيثية شنو؟ تقييدية. وأن هذا ليس مجرد داعي ما يريده ما يقبل يأذن به وضع اليد على حصتي مقيدا بصحة العقد. وبناء على هذا إذا كانت الشركة فاسدة لا يجوز لي وضع اليد والتصرف. وتارة نقول لا، هذا مجرد داعي، أنا طابت نفسي بأن أخي وشريكي يضع اليد على حصتي، والداعي لذلك والمقارن لذلك صحت عقد، صحت الشركة العقد، بحيث حتى لو كانت الشركة مو صحيحة أنا أذن له، غايته قارن إذن اعتقاد الصحة، فهناك تعدد مطلوب، ليس هناك حيثية تقييدية من باب المقارنة والداء. وإلا أنا أذن لو انكشف لي الغطاء، ما هي أمير المؤمنين يقول ما ملي لو انكشف لي الغطاء، بلي من لو انكشف لي الغطاء لا أقول أنا راض، إنما كنت معتقدا بأن العقد، فقارن إذني اعتقادي لا أنه حيثية تقييدية. ترى كثير من المعاملات بحيثية تقييدية، يقول حتى لو كان البيع مو صحيح أنا أقبل أنه يأخذ هذه الدار ما أريدها ويعطيني الثمن، راضي أم راضي؟ راضي، المعاملة صحيحة أو فاق. فالمصنف يقول هالكلام كله بناء على الأول لا بناء على الثاني، واضح إن شاء الله. هذه الإثارة الأولى. الإثارة الثانية، المصنف عبارته في الكتاب ناظرة إلى التصرف بها، وهذه تناسب مع الإتلاف، والإتلاف خارج موضوعا عن القاعدة عكسا وأصلا. فكان الأولى للمصنف أما يذكر عبارة التصرف يذكر عبارة التلاف. لو فرضنا أنه أحد الشريكين وضع يده على العين فتلفت تحت يده، مو تصرف بها، ويتصرف بها صار شنو؟ اتلاف. الأولى لكي تكون داخل في القاعدة أن نعبر بالتلف، تلفت العين المشتركة، لا نعبر بالتصرف. فكيف يقحم عبارة التصرف؟ التصرف تتناسب مع الإتلاف، وش تقولون؟ قد يقال لا مساوقة وملازمة بين التصرف والإتلاف، قد يتصرف في العين المشتركة من باب حفظها، يأخذ هذه العين المشتركة ويخليها في وين؟ في الحظيرة، يخلي الدابة في مكان آمن، ولكن بعد ذلك تلفت. فالتصرف عنوان التصرف لا يساوق الإتلاف. المدار على أن التصرف بتعد وتفريط أو ليس بتعد، ويكفي في النقض على القاعدة بالتصرف ولو ما ولو كان مع عدم التعدي والتفريط. فعبارة التصرف تتناسب مع المطلب. فإن قلت ليش ما قال إنزين، ليش ما قال تلف، ليش قال تصرف؟ كان اختصار البحث قال شنو؟ تلف. نقول مو على كيفه، هو يتكلم عن النقد، النقد مو من شيء سنجيبه، من كلمات الأصحاب، والذي مذكور في كلمات الأصحاب في هذا المورد مو التلف، فارضين التصرف، مو من شيء سأقول لو قال أفضل، هو لو قال احنا بحثنا الآن مو بحثنا في كلمات الأصحاب والنقوضات الموجودة. والظاهر أن التلف لم يرى الشيخ عمارة عبرت بالتلف، وردت عبارة التصرف في العين المشتركة تتناسب مع النقد، لأنه قد يكون التصرف مع عدم التعدي والتفريط. والنتيجة تمت النقوض أو لم تتم. يا شيخنا هذه نقوض أربعة، تمت أو ما تمت، المهم ما هو الدليل على القاعدة؟ هي عكس القمج بنا ما لا عبارة حليوة. شيخ العظم سيأتيكم مطلب الخراج بالضمان، يقول ليس في قوتها إلا عبارتها بس. يقول عبارة طنانة من تسمعها تصدق بها، بعض العبائر لطيفة من انت تسمعها خلاص يقول قياساتها. يقول ليس فيها إلا قوتها عبارتها بلاغية وإلا ليس فيها شيء. هذا حليوة ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن. خوش عبارة حليوة بس هل هذا لها دليل؟ يأتي إن شاء الله غدا. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. لا ما في مشكلة، احنا ندوب بناء على الضمان، يعني بناء احنا كلامنا مو في تحقيق البحث، بناء على القول بالضمان ما هو وجهه
في مقام الدفاع.
نعم، بناء هو توجيه المطلب.